بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس أبو الحسن قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام الواسطي البصري أمير المؤمنين في الحديث قال: حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة قال: سمعت سعيد بن جبير قتله الحجاج ظلما والناس أحوج ما يكونون إلى علمه عن ابن عباس وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عبد مناف وكنيته أبو العباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقه والله في الدين ويعلمه الكتاب فلقب بالحبر والبحر حبر هذه الأمة لما كرمه الله عز وجل به من العلم. قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، يريد ابن عباس. ثم قام فقمت عن يساره، قال ابن عباس: فقمت عن يساره، أي في حال الصلاة، فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. والحديث رواه مسلم. قول ابن عباس: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فيه أن لا حرج في ذلك. كل إنسان لا سيما الغلام يبيت عند قريبته ومحرمه مع وجود زوجها. وجاء في بعض الروايات أنه نام في عرض الفراش والنبي صلى الله عليه وسلم في طولها وخالته، كان غلي غلام صغير، وكان في غاية النباهة رضي الله عنه. والحامل له على ذلك ليرقب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وماذا يصنع من الطاعات حتى يقتدي به ويتعلم ويعلم. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، لأن نقل ما رأى استفاد علما ثم بلغ هذا العلم. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام فيه، وهذا من قيام الليل، هذه الركعات من قيام الليل، فصلى في أول الليل 4 ركعات ثم نام ثم قام عليه الصلاة والسلام، ثم قال: نام الغليم، سأل خالته وهي ميمونة فقال: نام الغليم، والغليم تصغير غلام. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة يعني رحمة به وشفقة عليه، وهو استفهام، أي أنام الغليم، أو كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره، قام لصلاة الليل، قام يصلي، فقمت عن يساره، قام بعد نوم، وهذا يسمى التهجد. فالتهجد هي الصلاة بعد نوم، وفي هذا الحديث دلالة على جواز أن يصلي الإنسان ما كتب له من صلاة الليل في أول النهار في أول الليل، ثم يصلي ما شاء الله بعد ذلك بعد نوم، ولا حرج في ذلك. فلك أن تصلي الصلاة في أول الليل، أي صلاة الليل في أولها، ولك أن تصلي في وسطها، ولك أن تصلي في آخر الليل في آخر الليلة. وهذا أفضل لمن علم من نفسه أنه يستطيع أن يقوم آخر الليل وطمع أن يقوم آخر الليل، فصلاة آخر الليل مشهودة محظورة تشهدها الملائكة. وأيضا يدرك الإنسان الثلث الأخير من الليل، فذلك وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيه حاجته حتى ينفجر الفجر. فالإنسان يتعرض لنزول الله سبحانه وتعالى. ولهذا الكلام الذي يدل على رحمة الله ولطفه بعباده وكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى، فالإنسان يتعرض للرحمات والنفحات. قال: ثم قمت عن يساره. هذا يدل على أن قيام المصلي عن يسار الإمام لا يفسد الصلاة، وهو خلاف الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس من عن يساره إلى يمينه. جاء في بعض الروايات أنه قال: فأخذني بأذني فأداره حتى أوقفه عن يمينه. فهذا هو محل المنفرد من الإمام، محل المنفرد من الإمام أنه يقف عن يمين الإمام بجواره. ولا دليل يدل ولا دليل يثبت أنه يتأخر عنه قليلا نحو الشبر أو ما أشبه ذلك، بل يقف بجواره. قال: فجعلني عن يمينه. قلنا: والوقوف عن اليسار لا يفسد الصلاة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عبد الله بن عباس أن يعيد ما صلى ولو تكبيرة الإحرام هو عن يساره، بل داره وجعله عن يمينه. فإذا وجد آخر مع هذا المنفرد مع الإمام، ينبغي أن يتأخر عن الإمام، لما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فجاء جابر أو جبار فوقف عن يمينه، فجاء الآخر فوقف عن يساره، فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده ودفعهما خلفه، ودفعهما إلى خلفه. قال أهل العلم: وهذا دليل على أن الصف يبنى من خلف الإمام، لا عن يمينه ولا عن يساره، بل من خلف الإمام. قال: فصلى 5 ركعات. احتمل أنه صلىها بتشهد، وهذا هو الظاهر من السياق، أي أوتر بخمس، أو أنه فرقها، والأقرب الأول ثم أوتر بركعة، والأقرب الأول قال: فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين، أي 2 ركعتي الفجر بعد الأذان، ثم صلى 2 ركعتين أي 2 ركعتي الفجر. قال الحافظ: وأغرب الكرماني فقال: إنما فصل بينهما، أي بين الخمس، بينهما وبين الخمس، بين 2 ركعتين و5، ولم يقل 7 ركعات، لأن 5 اقتدى ابن عباس به فيها بخلاف 2 ركعتين، أي لم يقتدي، أو لأن 5 بسلام والركعتين بسلام آخر انتهى. قال: وكأنه ظن أن 2 ركعتين من جملة صلاة الليل، وهو محتمل، لكن حملهما على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر. اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي تفصيل هذه المسألة. فهذا هو الظاهر، أنه أوتر بخمس، صلى أول الليل 4 ثم قام فأوتر بخمس، ثم بعد الأذان أذان الفجر صلى 2 ركعتين ثم نام. والسنة أن يضطجع الإنسان على شقه الأيمن بعد 2 ركعتي الفجر، وهذه سنة بيتية، سنة بيتية تفعل في البيت. وأما من صلى ركعتي الفجر في المسجد فلا يضطجع، وقد جاء أن عمر حصب من صنع ذلك، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع في المسجد بعد ركعتي الفجر، وإنما ثبت عنه عن عائشة وغيرها أنه فعل ذلك في البيت، كان يصلي ركعتي الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن ويخرج للصلاة بعد ذلك. قال هنا: ثم نام بعد الركعتين حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، والغطيط هو صوت نفس النائم. قال الحافظ: وهو والنخير أقوى من النخير أقوى من الغطيط، والخطيط بمعنى الغطيط، وبعضهم قال الخطيط دون الغطيط. وقد يحصل الغطيط مع عدم استغراق في النوم، مع عدم النوم، لكن بسبب الإرهاق قد يحصل أن الإنسان يخرج نفسا عند أن يضطجع ولا ينام ولا يستغرق في النوم. قال: ثم خرج إلى الصلاة، أي لصلاة الفجر. الشاهد من الحديث تحت الترجمة: باب السمر بالعلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن أن نام الغليم، وأيضا كون ابن عباس رضي الله عنهما بات هذه الليلة ليرقب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من العلم، يعني سمر وبات تلك الليلة ثم استيقظ لينقل ليستفيد علما ثم لينقل ذلك العلم، وحصل ما أراده رضي الله عنه بأن نقل للأمة صفة من صفات قيام الليل التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها، وهو أنه صلى أربعا في أول الليل ثم نام، ثم صلى خمسا أي أوتر بها، ثم صلى ركعتي الفجر، ثم نام حتى سمع له غطيط، ثم قام لصلاة الفجر. فنقل هذا، استفاد هذا العلم في الليل ثم نقله للأمة، ففيه السمر لطلب العلم وتحصيل العلم في الليل وبذله كذلك. كون ابن عباس، كون النبي عليه الصلاة والسلام قال نام الغليم، وأيضا علمه أين يقف من الإمام إذا كان منفردا، وهذا نوع من التعليم. فيه العناية بالعلم يا أخوان، أن الإنسان يعتني بالعلم في نهاره وفي ليله، في حضره وفي سفره، ومتى ما تيسر له ذلك، في أي ساعة وفي أي وقت. فيه أن الإنسان يجاهد نفسه في تحصيل العلم، والأمر كما قال بعض السلف: إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. والأمر كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا ينال العلم براحة الجسم. والأمر كما قال الشاعر: ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب. لابد من الكد، ولابد من التعب، ولابد من بذل الوسع والجهد في تحصيل العلم، فهو سبيل رفعة العبد في الدنيا والآخرة وعزة العبد في الدنيا والآخرة. فينبغي العناية بالعلم، فهو من أعظم العبادات، من أعظم القربات، من أعظم ما يرفع به العبد في الدنيا والآخرة، العلم، العلم النافع. فاحرصوا عليه، وفقنا الله وإياكم، وينبغي أن نحرص عليه جميعا، وهو أحق، وهو أحق أن تصرف في سبيله الأعمار والأوقات والأموال. وبقدر بذلك وجهدك وإخلاصك وصدقك تحصل عليه، على حظ من العلم.